الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في رسالته فضل المدينة وآداب سكنها وزيارتها: وأما الآداب المتعلقة بسكن المدينة فإن من وفقه الله لسكن هذه المدينة المباركة طيبة الطيبة عليه أن يستشعر أنه ظفر بنعمة عظيمة ومنة جسيمة، فيشكر الله على هذه النعمة ويحمده على هذا الفضل والإحسان. وعليه أن يستشعر أن كثيرين من سكان المعمورة يشتد شوقهم إلى أن يظفروا بالوصول إلى مكة والمدينة والبقاء فيهما ولو فترة يسيرة، وفيهم من يجمع النقود القليلة بعضها إلى بعض سنوات طويلة لتتحقق له هذه الأمنية. وأذكر أن أحد علماء الهند ذكر أن الحجاج الهنود فيما مضى كانوا يأتون على السفن الشراعية ويمكثون في البحر في طريقهم إلى مكة والمدينة مدة طويلة، وأن جماعة منهم كانوا في سفينة فلما رأوا البر الذي فيه مكة والمدينة سجدوا لله شكرا على ظهر السفينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا شروع في ذكر الآداب التي تختص بمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بسكنى المدينة طيبة الطيبة، بلد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مأرز الإيمان ومهبط الوحي. فإن من أكرمه الله تبارك وتعالى بسكن هذا البلد الطيب ينبغي عليه أن يستشعر عظم المنة بأن يسر الله تبارك وتعالى السكن والإقامة في هذا البلد المبارك، بلد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن يستشعر عظم فضل هذا المكان الذي شرفه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بسكناه. ومما يزيد في هذا الاستشعار أن كثيرا من الناس في أنحاء الدنيا يتمنون المجيء إلى هذا البلد المبارك والسكن فيه والإقامة ولو لمدة قليلة ولفترة محدودة. الشاهد أن من أكرمه الله تبارك وتعالى بسكن المدينة ينبغي أن يستشعر هذه المنة. وثمة آداب كثيرة ينبغي على ساكن المدينة ومن يقيم فيها إقامة قليلة أن يستشعر هذه الآداب وأن يعمل على تحقيقها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وإنا لسكن هذه المدينة آدابا منها. أولا، أن يحب المسلم هذه المدينة لفضلها ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها.
هذا هو الأدب الأول من آداب سكن المدينة، أن يحب المدينة لفضلها. فالمدينة بلد عظيم، بلد مبارك، بلد طيب، ينبغي على المسلم أن يحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الحب للمدينة، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه يدل على عظم محبة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه للمدينة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، أوضع من الإيضاع وهو الإسراع، أمرها واستحثها على الإسراع، وإن كان على دابة حركها من حبها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثانيا، أن يحرص المسلم على أن يكون في هذه المدينة مستقيما على أمر الله، ملتزما بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، شديد الحذر من أن يقع في البدع والمعاصي، فإن الحسنات في هذه المدينة لها شأن عظيم، والبدع والمعاصي فيها ذات خطر كبير، فإن من يعصي الله في الحرم ذنبه أعظم وأشد ممن يعصيه في غير الحرم، والسيئات لا تضاعف فيه بكمياتها ولكنها تضخم وتعظم بفعلها في الحرم.
من آداب سكن المدينة أن يحرص ساكن المدينة ومن زارها أيضا زيارة مؤقتة أن يتجنب الآثام والمعاصي وما يسخط الله تبارك وتعالى، وأن يحذر أشد الحذر من البدع والأهواء. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، مما يدل على خصوصية هذا البلد وعظم حرمته، وأن الإحداث والحدث فيه ليس كالإحداث والحدث في أي بلد أو أي مكان آخر، وذلك أن هذا البلد هو البلد الذي شع منه نور الإيمان، هو البلد الذي كان يهبط جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم بوحي الرحمن، ومأرز الإيمان كما صح بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن أعظم ما ينبغي أن يعنى به ساكن المدينة أن يتجنب الحرام وأن يبتعد عن الآثام وأن يحذر أشد الحذر من البدع والأهواء، وأن يحرص على حفظ وقته في هذا البلد بطاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه.
قال حفظه الله تعالى: ثالثا، أن يحرص المسلم في هذه المدينة على أن يكون له نصيب كبير من تجارة الآخرة التي تكون الأرباح فيها أضعافا مضاعفة، وذلك بأن يصلي ما أمكنه من الصلوات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليحصل الأجر العظيم الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه البخاري ومسلم.
إذا كان تجار الدنيا يهمهم كثيرا البلد الذي يعظم تسويق تجارتهم فيه وتكثر فيه أرباحهم الدنيوية، وأيضا يعظم اهتمامهم بالأزمنة والأوقات التي تكثر فيها الأرباح، فإن تجار الآخرة أعظم عناية من أهل الدنيا بدنياهم، أعظم عناية بتحقيق الخير والربح في الآخرة أعظم من عناية أهل الدنيا بدنياهم. فإذا كان في زمان فاضل حرص أشد الحرص على استثمار ذلك الزمان. قد مر معنا قريبا 10 أيام هي خير أيام السنة على الإطلاق، وأخبر عن فضلها عليه الصلاة والسلام أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 10 الأول من ذي الحجة. فالأزمنة الفاضلة لها شأنها عند أهل الآخرة، وكذلك الأمكنة الفاضلة التي تتضاعف فيها الأجور. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة في مسجده هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. فإذا مما ينبغي أن يحرص عليه ساكن المدينة استثمار الوقت في المدينة مستشعرا شرف المكان وفضله وعظيم الأجر في هذا المكان، ولا سيما الحرص على الصلاة في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حفظه الله تعالى: رابعا، أن يكون المسلم في هذه المدينة المباركة قدوة حسنة في الخير، لأنه يقيم في بلد شع منه النور وانطلق منه الهداة المصلحون إلى أنحاء المعمورة، فيجد من يفد إلى هذه المدينة في ساكنيها القدوة الحسنة والاتصاف بالصفات الكريمة والأخلاق العظيمة، فيعود إلى بلده متأثرا مستفيدا لما شاهده من الخير والمحافظة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما أن الوافد إلى هذه المدينة يستفيد خيرا وصلاحا بمشاهدة القدوة الحسنة في هذا البلد المبارك، فإن الأمر يكون بالعكس عندما يشاهد في المدينة من هو على خلاف ذلك، فبدلا من أن يكون مستفيدا حامدا يكون متضررا ذاما.
من الآداب المهمة التي ينبغي أن يكون عليها ساكن المدينة أن يكون قدوة حسنة في الخير، وذلك أن من يأتي إلى المدينة، من يأتي إلى هذا البلد المبارك، يظن في أهله أنهم على سنن الصحابة وعلى هدي الصحابة وعلى طريقة الصحابة، فيتحرى في أهل المدينة القدوة الحسنة. فإذا وجد فعلا القدوة الحسنة استفاد خيرا. أما والعياذ بالله أن يكون ساكن المدينة قدوة سيئة فهذه مصيبة، والله مصيبة عظيمة وبلية كبيرة، وربما يصدم بعض الحجاج وبعض الزائرين عندما يرى بعض الأخلاقيات السيئة أو بعض التصرفات المشينة التي هي في الحقيقة تمثل أصحابها وتمثل من قام بها. أما الواجب حقيقة على من سكن المدينة أن يكون متأدبا بآداب هذا البلد المبارك، متحليا بالأخلاق الفاضلة، ومن أعظم ما ينبغي أن يتحلى به احترام حجاج بيت الله ومعرفة أقدارهم وحسن التعامل معهم، كيف لا وهم ضيوف الرحمن، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: الحاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوا فأعطاهم. فساكن المدينة ينبغي أن يكون متحليا بالآداب الرفيعة والأخلاق الحميدة والمعاملات الكريمة التي يكون بها قدوة للآخرين. وأما إذا كان قدوة سيئة فالضرر يكون عظيما، بدل أن يكون مستفادا منه يكون متضررا به والعياذ بالله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: خامسا، أن يتذكر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في أرض طيبة هي مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومدرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار، درجوا على هذه الأرض وتحركوا فيها على خير واستقامة والتزام بالحق والهدى، فيحذر أن يتحرك عليها تحركا يخالف تحركهم بأن يكون تحركه فيها على وجه يسخط الله عز وجل ويعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة في الدنيا والآخرة.
هذا من جميل ما ينبغي أن يكون عليه ساكن المدينة، أن يكون كثير التذكر لمن كانت تطأ أقدامهم هذه الأرض الطيبة قبله، وهم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، حيث كان صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام يتنقلون على هذه الأرض المباركة، درجوا عليها ومشت خطاهم عليها، فإذا تذكر من سبقه أهل الفضل والشرف والنبل في سكن هذا البلد والتحرك في أنحائه، فإن هذا يؤثر فيه، إذا أحسن التذكر والتفكر فإن هذا يؤثر فيه بأن يتحرك تحركهم وأن يسير سيرهم وأن يتحلى بآدابهم وأخلاقهم، لا أن يكون منحرفا والعياذ بالله بعيدا عن مسلكهم وسبيلهم وهديهم وطريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: سادسا، أن يحذر من وفقه الله لسكن المدينة أن يحدث فيها حدثا أو يؤوي محدثا فيتعرض للعن، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه.
وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن يكون ساكن المدينة على حذر شديد منها، الحذر من البدع والأهواء، أن يكون حذرا من أن يحدث في المدينة حدثا أو يؤوي محدثا. وإيواء المحدث يكون بنصرته ومعونته ومؤازرته، وإحداث الحدث يكون بإيجاده وإنشائه وابتكاره، فهذا من أخطر ما يكون على الإنسان. وكيف يحدث حدثا في هذا البلد الذي منه شع نور الإيمان وضياؤه وانتقل إلى أرجاء المعمورة؟ والواجب على من أتى هذا البلد أن يحرص على تعلم السنة، لا أن يكون مصدرا للبدعة والأهواء. وإحداث الحدث أو إيواء المحدث في هذا البلد المبارك أمر في غاية الخطورة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قيل في معنى قوله صرف ولا عدل أي لا يقبل الله منه لا فريضة ولا نفلا، وقيل غير ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: سابعا، ألا يتعرض في المدينة لقطع شجر أو اصطياد صيد، لما ورد في ذلك من الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وروى مسلم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها. وفي الصحيحين عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. والمراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو الذي أنبته الله عز وجل، أما ما زرعه الناس وغرسوه فإن لهم قطعه.
المراد بالشجر الذي يحرم قطعه هو ما لم يغرسه الإنسان، أما الذي يغرسه الإنسان ويتولى غرسه بنفسه فله أن يقطعه أو ينقله من مكان إلى آخر. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يقطع عظاهها. عظاهها أي أشجارها، استثنى من ذلك الأشجار التي غرسها الناس، الأشجار التي غرسها الناس لهم أن ينقلوها أو يقطعوها أو يتصرفوا فيها كيفما شاءوا. ومن حرمة المدينة أن الأشجار التي فيها لا تقطع لأنها حرم. ومن حرمة المدينة أن الصيد الذي فيها لا ينفر، ولهذا رأينا تطبيق الصحابة العملي. يقول أبو هريرة: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع. الظباء صيد نفيس، صيد نفيس وثمين. يقول: لو رأيتها ترتع بالمدينة ما دعرتها، ما خوفتها ولا نفرتها من مكانها. وهذا كله من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تطبيق ما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثامنا، أن يصبر المسلم على ما يحصل له فيها من ضيق عيش أو بلاء أو لأواء، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن أبا سعيد مولى المهري، مولى المهري، جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة، وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، فقال له: ويحك، لا آمرك بذلك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما.
لأواء المدينة أي ما يكون فيها من شدة وضنك وضيق العيش وقلة ذات اليد، أيضا ما قد يصيب الإنسان فيها من أمراض أو ما يكون يعتريه من سقم ونحوه بسبب تغير الجو أو اشتداد الحر أو اشتداد البرد أو نحو ذلك. فمما ينبغي أن يتحلى به ساكن المدينة أن يصبر على لأوائها وشدتها، أن يصبر على لأوائها وشدتها. وله هذا الموعود العظيم الذي جاء في هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: تاسعا، أن يحذر إيذاء أهلها، فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم. فقد روى البخاري في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماعك كما يماع الملح في الماء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء.
وهذا أيضا من جملة الآداب التي ينبغي أن يعتني بها ساكن المدينة، أن يحذر أشد الحذر من إيذاء أهل المدينة، أن يحذر أشد الحذر من إيذاء أهل المدينة، فإن إيذاء المسلمين في كل مكان حرام، ولكنه في البلد المقدس أشد وأعظم. والمدينة بلد مقدس، بلد له حرمته وأهله لهم احترامهم ولهم مكانتهم، فليحذر أشد الحذر من إيذاء أهلها. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: عاشرا، ألا يغتر ساكن المدينة بكونه من سكانها فيقول أنا من سكان المدينة فأنا على خير، فإن مجرد السكنى إذا لم يكن معها عمل صالح واستقامة على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد عن الذنوب والمعاصي لا يفيده شيئا بل يعود عليه بالضرر. وفي موطأ الإمام مالك أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. وسنده فيه انقطاع لكن معناه صحيح، وهو خبر مطابق للواقع. وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن المعلوم أن المدينة في مختلف العصور فيها الأخيار وفيها الأشرار، فالأخيار تنفعهم أعمالهم، والأشرار لم تقدسهم المدينة ولم ترفع من شأنهم، وهذا كالنسب. فمجرد كون الإنسان نسيبا بدون عمل صالح فإن ذلك لا ينفعه عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم في صحيحه. فمن أخرجه عمله عن دخول الجنة لم يكن نسبه هو الذي يسرع به إليها.
يقول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي إذا كان نسبه نسبا شريفا فاضلا فإنه لا يسرع به إذا بطأ به العمل. ومثل ذلك يقال في البلد: من بطأ به عمله لم يسرع به بلده، البلد الذي يسكنه لا يقدسه، وإنما الذي يقدس الإنسان عمله، كما ينقل عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قال: إنما ليست الأرض تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. فالذي ينبغي على ساكن المدينة ألا يغتر بمجرد السكنة أو مجرد الوجود في المدينة، هذا لا يكفي، بل ينبغي عليه أن يصلح، أن يعمل على إصلاح نفسه بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال المحرمة والآثام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: 11، أن يستشعر المسلم وهو في هذه المدينة أنه في بلد شع منه النور وانتشر منه العلم النافع إلى أنحاء المعمورة، فيحرص على تحصيل العلم الشرعي الذي يسير به إلى الله على بصيرة ويدعو غيره إليه على بصيرة، لا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. وله شاهد عند الطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
هذا حديث يرويه الإمام أحمد وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل طلب العلم في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له، لأنه محروم فكان كالناظر لما ليس له، لأنه يدخل إلى مكان الخير فلا ينتفع ولا يحصل الفائدة أو النفع أو الخير، فيكون محروما فيكون بمثابة الناظر إلى ما ليس له. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وكما أن لسكن المدينة آدابا فإن لزيارتها آدابا، وعلى زائر المدينة مراعاة آداب سكن المدينة التي تقدم جملة منها.
زائر المدينة لفترة مؤقتة ينبغي أن يراعي الآداب المطلوبة من ساكن المدينة، حتى وإن كانت فترة إقامة في المدينة فترة محدودة، ينبغي أن يحرص على التحلي بالآداب التي ينبغي أن يتحلى بها ساكن المدينة السكنة الدائمة أو المستمرة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وينبغي أن يعلم أن المشروع في حق من أراد القدوم إلى المدينة أن يقصد بسفره إليها زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يدل على منع شد الرحل إلى أي مكان، مسجد أو غيره، للتقرب إلى الله في تلك البقعة التي يسافر إليها، لما في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال: من أين جئت؟ قلت: من الطور. قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت له: ولما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. وهو حديث صحيح، وفيه استدلال بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه على منع شد الرحل إلى المساجد أو غيرها سوى هذه المساجد الثلاثة.
هذا من الآداب التي تتعلق بزائر المدينة، أن الواجب عليه عندما ينشئ الزيارة من بلده إلى المدينة أن ينوي بهذه الزيارة زيارة المسجد النبوي، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، عملا بهذا الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وإذا وصل المدينة شرع له زيارة ما يشرع زيارته لمن كان في المدينة، لكن لا يشد الرحل من بلده مثلا لزيارة مسجد قباء، لا يكون قصد شد الرحل زيارة مسجد قباء، لأن مسجد قباء لا يشد الرحل إليه، ولا يكون النية بشد الرحل زيارة القبر أو قبور الشهداء، وإنما يكون القصد بإنشاء الزيارة زيارة المسجد النبوي، زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ودلالة هذا الحديث على هذا الأمر ظاهرة، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والمراد شد الرحال إلى بقاع في الأرض، فلا تشد الرحال إلى أي بقعة في الأرض بنية التعبد إلا إلى هذه البقاع الثلاث. لا يدخل في الحديث شد الرحل لصلة الرحم، أو شد الرحل لطلب العلم، أو شد الرحل لتجارة أو غير ذلك، هذا ليس شد الرحل لذات بقعة معينة من أجل التعبد. فإذا الحصر الذي في الحديث هو يتعلق بالبقاع، لا يشد الرحل إلى بقعة ما في الدنيا أيا كانت بنية التعبد إلا إلى هذه البقاع الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى، ولهذا لما شد أبو هريرة الرحل إلى جبل الطور قال له أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه: لو أدركتك لمنعتك. واستدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الاستدلال دليل على منع شد الرحل إلى المساجد أو غيرها، أي من البقاع، أو غيرها أي من البقاع سوى هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.
قال حفظه الله تعالى: ومن وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له زيارة مسجدين وثلاث مقابر، أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد مر بعض الأدلة على فضل الصلاة فيهما. أما المقابر الثلاث التي يشرع زيارتها فهي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبرا صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد.
إذن هذه خمسة مواضع في المدينة دلت الدلائل وجاءت الشواهد مشروعية زيارتها: المسجد النبوي ومسجد قباء وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبر قبور الشهداء وقبور البقيع. فهذه خمسة أماكن في المدينة تشرع زيارته. أما ما سوى ذلك مما يذهب إليه الناس كل ذلك ليس ثمة دليل على مشروعية زيارته إلا هذه الخمسة الأماكن. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فإذا جاء الزائر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما فإنه يأتي من الجهة الأمامية فيستقبل القبر ويزور زيارة شرعية ويحذر من الزيارة البدعية. فالزيارة الشرعية أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له بأدب وخفض صوت فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له، ثم يسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو له. ومما ينبغي أن يعلم أن هذين الرجلين العظيمين والخليفتين الراشدين قد حصل لهما إكرام من الله لم يحصل مثله لغيرهما. فأما أبو بكر رضي الله عنه فإن الله لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى كان أول من آمن به من الرجال، ولازمه في مكة بعد البعثة 13 عاما. ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة رافقه في الطريق إليها، وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى، وهو قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. ولازمه في المدينة 10 سنين وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي الخلافة من بعده وقام بالأمر خير قيام. ولما توفاه الله أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وكان شديدا على المسلمين، فلما هداه الله إلى الإسلام كانت قوته وشدته على الكافرين، وكان إسلامه عزا للمسلمين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أخرجه البخاري في صحيحه. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر معه إلى المدينة وشهد المشاهد كلها معه. ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه من بعده كان عضده الأيمن، ثم ولي الخلافة من بعد أبي بكر، ومكث فيها أكثر من 10 سنوات فتحت فيها الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولتي فارس والروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على يدي الفاروق رضي الله عنه. ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أفمثل هذين الرجلين العظيمين اللذين هذا شأنهما وهذا فضلهما يحقد عليهما حاقد أو يذمهما ذام؟ نعوذ بالله من الخذلان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد نقل ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى المغيرة بن مقسم أنه قال: كان يقال شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. ثم قال ابن كثير: قلت وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله. وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي.
فيما يتعلق بزيارة قبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقبري صاحبيه رضي الله عنهما وأرضاهما أبي بكر وعمر، ينبغي على الزائر أن يحرص على أن تكون زيارته زيارة شرعية، أن تكون زيارة شرعية، وذلك بأن يستقبل القبر ويستدبر القبلة ويسلم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه. يسلم أولا على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن أضاف: وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ويسلم أيضا على أبي بكر، ويسلم على عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، ويستشعر أيضا فضل هذين الصاحبين الجليلين الكريمين العظيمين رضي الله عنهما، وأنهما خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضلهما على الإطلاق، بل إنهما رضي الله عنهما وأرضاهما خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين، كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور: الأول أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات أو غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله، فإن الدعاء عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والعبادة حق الله، ولا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله، فإن ذلك شرك بالله. فالله تعالى هو الذي يرجى ويدعى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، وكذلك غيره من أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وكيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله، وهذه الحياة تختلف عن الحياة قبل الموت والحياة بعد البعث والنشور، فلا يجوز دعاؤه صلى الله عليه وسلم ولا الاستغاثة به، لأن ذلك عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده كما تقدم.
وهذا الأمر مع وضوحه وظهوره وبيانه، إلا أن بعض الناس جهلوا هذا الأمر جهلا عظيما، ووجد والعياذ بالله من يأتي إلى قبره عليه الصلاة والسلام ليدعوه من دون الله، بل أيضا وجد من يأتي وهو يحمل الرسائل من هنا وهناك في طلب الحاجات وتفريج الكربات وتيسير الأمور من الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والدعاء عبادة، والعبادة حق لله، وصرفها لغيره أيا كان شرك بالله ناقل من ملة الإسلام. ولهذا بعض الناس يأتي عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليهدم دينه والعياذ بالله، يأتي عند قبره ليهدم دينه وليبطل عمله، لأن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام مبطل للعمل، محبط للعمل. وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن يأتي عند قبره ليدعوه وليستغيث به وليطلب منه صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل وهذا الصنيع هدم للدين والعياذ بالله، وإحباط للعمل وإبطال له. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام يدعى له ولا يدعى، وإنما الذي يدعى ويتجه إليه بالدعاء والسؤال والطلب هو الله رب العالمين جل في علاه. نعم.
الثاني أن يضع يديه على صدره كهيئة الصلاة، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذه هيئة خضوع وذل لله عز وجل شرعت في الصلاة، حيث يكون المسلم قائما في صلاته يناجي ربه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند سلامهم عليه، ولو كان خيرا لسبقوا إليه.
بعض الناس عندما يريد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يضع يديه على صدره على هيئة المصلي، وهذه الهيئة هيئة خضوع وذل لا تكون إلا لله في الصلاة، ففعل هذه الهيئة عند الزيارة عمل لا يشرع ولا أصل له في دين الله تبارك وتعالى، وإنما هي خشوع وهيئة خشوع وتذلل وانكسار لا يصلح أن تكون إلا بين يدي العزيز الجبار سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثالث أن يمسح على الجدران والشبابيك التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، وكذا أي مكان من المسجد أو غيره، فإن ذلك لا يجوز لأنه لم تأتي به السنة، وليس من فعل السلف الصالح، وهو وسيلة إلى الشرك. وقد يقول من يفعل ذلك: أنا أفعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقول: إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لوالديه وولده والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. بل يجب أن تكون أعظم من محبته لنفسه، كما ثبت ذلك في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري: وإنما وجب أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة النفس والوالد والولد، فلأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هي أجل النعم وأعظمها، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. لكن ليس علامة هذه المحبة المسح على الجدران والشبابيك، بل علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. فإن دين الإسلام مبني على أمرين عظيمين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله، والثاني أن لا يعبد الله إلا وفقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن الكريم آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ومعنى قولهم ابتلاهم أي اختبرهم وامتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب. فإن من يدعي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقيم البينة على دعواه، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. ثم ذكر كلام الحسن وغيره من السلف المتقدم. وقال النووي:
إنما الشأن أن تحب، أي أن يحبك الله، والله سبحانه وتعالى لا يحب العبد مجرد الدعوة، دعوة أنه يحب الله أو أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا ينال محبة الله إلا بالاتباع، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني.
قال حفظه الله تعالى: وقال النووي في المجموع شرح المهذب في شأن مسح وتقبيل جدار قبره صلى الله عليه وسلم: ولا يغتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى كلامه رحمه الله.
هذه كلمة عظيمة للنووي رحمه الله وبليغة. يقول رحمه الله: من خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة، أن يمسح على الجدار، جدار القبر أو جدران المسجد أو غيرها، وأن هذا أبلغ في البركة وأعمق في المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب، كيف ينال المرء فضلا أو بركة في مخالفة شرع الله بالتمسح بالجدران أو الأعتاب أو الأبواب أو غيرها من الأمكنة التي لم يأتي شرع بمشروعية التمسح بها. فهذه الأعمال كلها من البدع المحدثات، وهي من أعظم الذرائع للوقوع في الشرك بالله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الرابع، أن يطوف الزائر بقبره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك حرام، لأن الله لم يشرع الطواف إلا حول الكعبة المشرفة. قال الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يطاف في أي مكان إلا حول الكعبة المشرفة. ولهذا يقال: كم لله من مصل في كل مكان، وكذا يقال: كم لله من متصدق، وكم لله من صائم، وكم لله من ذاكر، لكن لا يقال: كم لله من طائف في كل مكان، لأن الطواف من خصائص البيت العتيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك.
فإذا الطواف بالقبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس من شرع الله ولا من دينه جل وعلا، وإنما هذا من وحي الشيطان والعياذ بالله، يضل الناس ويجعلهم يقومون بممارسات وأعمال ليست من دين الله تبارك وتعالى. فالطواف لا يشرع في أي مكان في الدنيا إلا بالبيت العتيق، كما قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الخامس أن يرفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك غير سائغ، لأن الله أدب المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وهو صلى الله عليه وسلم محترم في حياته وبعد وفاته.
من الأمور التي ينبغي أن تحذر رفع الصوت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: السادس أن يستقبل القبر من مكان بعيد، سواء كان في المسجد أو خارجه، ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء.
بعض الناس يقف مسافة بعيدة سواء داخل المسجد أو خارج المسجد ويستقبل القبر ويسلم من تلك المسافة. هذا العمل كما يقول الإمام ابن باز رحمه الله إلى الجفاء أقرب منه إلى الود والصفاء. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، ما كان الواحد يقف مستقبل له من تلك المسافة البعيدة ويسلم، فهذا إلى الجفاء أقرب منه إلى الود والصفاء. فإذا كان المقصود الزيارة، فالزيارة التي يكون بها هذا السلام عند القبر، ليس مسافة بعيدة. وأما إذا كان المقصود الصلاة والسلام عليه، فالصلاة والسلام عليه لا يشرع فيها استقبال القبر. فالمسلم على أي جهة كان يصلي ويسلم ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومما ينبه عليه أن بعض من يقدم إلى المدينة قد يوصيه بعض أهله أو غيرهم أن يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكونه لم يرد في السنة شيء يدل على ذلك، فينبغي لمن طلب منه ذلك أن يقول للطالب: أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وهو حديث صحيح رواه النسائي وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره.
كثير من زوار المدينة يحملون من قرابتهم وجيرانهم وأهل بلدهم، يحملون أمانة السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وربما جاء بعضهم بقائمة من الأسماء الذين طلبوا منه أن يحمل لهم السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يكون حمل السلام وأشياء يريدها من الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. فبعضهم يأتي معه رسائل من بلده موجهة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها طلب الحاجات من شفاء من مرض أو غنى من فقر أو تفريج هم أو غير ذلك من الأمور. ونسي هؤلاء أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ولا يدعى وإنما يدعى له، والذي يعبد ويدعى ويلتجى إليه هو الله الواحد القهار. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصعب. وبعضهم يأتي محملا بالسلام فقط، وهذا من الخطأ، لأن لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. ومن أراد أن يصل سلامه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فليكثر من الصلاة والسلام عليه في أي ساعة من ليل أو نهار في أي بقعة من الدنيا، والملائكة تبلغ، لا ينتظر أحد أن يذهب إلى المدينة ويطلب منه ذلك، وربما ينسى المبلغ، وربما أيضا لا يقبل أن يبلغ، فلا ينتظر أحدا من هؤلاء، بل يصلي ويسلم في أي ساعة من ليل أو نهار في أي بقعة من الدنيا والملائكة تبلغ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أنه لا تلازم بين الحج والعمرة وبين الزيارة، فيمكن لمن جاء حاجا أو معتمرا أن يعود إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، ومن جاء إلى المدينة من بلده يمكن أن يعود دون أن يحج أو يعتمر، ويمكن أن يجمع بين الحج والعمرة والزيارة في سفرة واحدة. وأما ما يروى من أحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم مثل حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، فهذه الأحاديث وأشباهها لا تقوم بها حجة، لأنها موضوعة أو ضعيفة جدا، كما نبه على ذلك الحفاظ كالدارقطني والعقيلي والبيهقي وابن تيمية وابن حجر رحمهم الله تعالى. وأما قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا دليل في الآية على قصد القبر عند ظلم النفس وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سياق الآيات في المنافقين والمجيء إليه صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يأتون إلى قبره مستغفرين طالبين الاستغفار، ولهذا عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى التوسل بدعاء العباس عندما أصابهم الجدب، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون، أخرجه البخاري في صحيحه.
قوله توسلنا إليك بنبينا أي بدعائه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعاء عم نبينا، فقدم عمر عم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو لهم ويؤمنون من ورائه، فهذا التوسل مشروع، التوسل بدعاء الصالحين الأحياء. أما التوسل بدعاء الأموات فهذا أمر غير كائن، لأن الميت ينقطع عمله بالموت، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وليس منها الدعاء، ليس منها الدعاء، فالدعاء من جملة الأعمال التي تنقطع بالموت. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، والحديث في صحيح البخاري. ومعنى ذلك أنه لا يستغفر لأحد بعد موته عليه الصلاة والسلام، لا يستغفر لأحد بعد موته، قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، معنى ذلك أنه بعد أن يموت لا يستغفر لأحد صلوات الله وسلامه عليه. وأما حديث تعرض علي أعمال أمتي بعد موتي فما كان فيها من خير حمدت الله وما كان فيها من غير ذلك استغفرت لكم، فهذا لا يصح عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فلو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته سائغا لما عدل عنه عمر رضي الله عنه إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه. ويدل لذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: وثكلياه، والله إني لا أظنك تحب موتي. الحديث. فلو كان يحصل منه الدعاء والاستغفار بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك فرق بين أن تموت قبله أو يموت قبلها صلى الله عليه وسلم.
يعني تأمل الحديث، قال: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، معنى ذلك أنه بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم دلت عليها الأحاديث الدالة على زيارة القبور، كقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم في صحيحه.
بل إن قبره أولى، بل إن قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه أولى بذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لكن لا ينبغي إطالة الوقوف عند قبره صلى الله عليه وسلم ولا الإكثار من الزيارة لما في ذلك من الإفضاء إلى الغلو، وقد خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم دون أمته بأن الملائكة تبلغ السلام إليه من كل مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ قبره عيدا أرشد إلى ما يقوم مقام ذلك بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة. وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة إذا كانت على وجه مشروع، ومحرمة إذا كانت على وجه مبتدع. فالزيارة الشرعية هي التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور. فالحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد: الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والثانية فعله الزيارة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك. والثالثة الإحسان إلى الأموات، إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان.
هذا كلام جامع في فائدة الزيارة، زيارة القبور بالنسبة للزائر. فالزائر عندما يزور القبور يحصل أمورا ثلاثة: الأمر الأول تذكر الموت، وزيارة القبور يذكر الإنسان بأنه سيكون يوما من الأيام مثل هؤلاء وأنه يدفن مثل هؤلاء، ففيها تذكر الموت. والأمر الثاني فعل هذه الزيارة وهي سنة، فيثاب على فعله لهذه السنة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء.
نعم.
ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنه حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
بعض الناس إذا زار القبور يقرأ الفاتحة على أرواح الموتى، إذا وصل إلى القبور قرأ الفاتحة، وهذا عمل لا أصل له في الشرع. الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يعملون، ماذا يقولون إذا زاروا القبور، لم يقل لهم يقرأوا الفاتحة، ولو كان قراءة الفاتحة أمرا مشروعا لدلهم عليه الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، فما قال لهم يقرأوا الفاتحة على أرواح الموتى، وإنما قال لهم قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية، فأرشدهم إلى السلام والدعاء، ولم يرشدهم إلى قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة عند زيارة القبور على أرواح الموتى هذا عمل لا أصل له في دين الله. نعم. نعم.
وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال، أما زيارة النساء للقبور ففيها خلاف لأهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، وأظهر القولين المنع لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، أخرجه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فإن الأظهر في لفظ زوارات أنه للنسبة، أي نسبة الزيارة إليهن أو ذوات زيارة، نظير قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم أو بمنسوب إليه الظلم، وليس للمبالغة في الزيارة كما ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور. وأيضا لما في النساء من الضعف وقلة الصبر عن البكاء والنياحة. وأيضا فإن القول بالمنع أحوط، لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب، وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة.
هذه ثلاثة أمور يتجه بها المنع، منع النساء من الزيارة. الأمر الأول هذا الحديث: لعن الله زوارات القبور، ومعنى زوارات أي ذوات زيارة، ليست الصيغة هنا يراد بها المبالغة، نظير قوله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. والأمر الثاني أن النساء فيهن من الضعف وقلة الصبر ما لا يخفى، وربما جرى زيارتهن القبور إلى الجزع والتسخط وربما لطم الخدود وشق الجيوب، ولهذا خصت المرأة في الحديث والنائحة إذا لم تتب، مع أن الحكم يتناول الرجال والنساء، النياحة محرمة من الرجال ومن النساء، لكن خصت المرأة لأن هذا الأمر في النساء أكثر، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. والأمر الثالث أن هذا هو الأحوط، لأن القولين في المسألة: قول يجيز يقول أن الزيارة جائزة لا يقول أنها واجبة، والقول الثاني يقول أنها محرمة وفاعلة ذلك معرضة للعن، فالأحوط المرأة والأبرى لذمتها أن لا تزور القبور، وإنما تدعو للموتى في كل وقت يتيسر لها ذلك بالمغفرة والرحمة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وأما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز، إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا.
الهجر هو الباطل، الهجر هو القول الباطل. نعم.
بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. هذا ما أردت إراده، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وساكني هذه المدينة وزائريها وسائر المسلمين لما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا في هذا البلد الطيب طيب الإقامة وحسن الأدب، وأن يحسن لنا الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم آمين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.